الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شرعنا في بحث المفاهيم، وكنا بصدد تعريف المفهوم. اتضح لدينا الخلاف المعروف في تعريف المفهوم، هل هو حكم لغير مذكور أم هو حكم غير مذكور. اختار جمع من القدماء كالحاجبي وذهب إليه الميرزا القمي رحمة الله عليه إلى أن المفهوم هو حكم لغير مذكور. بينما اختار المصنف رحمة الله عليه أنه حكم غير مذكور، سواء كان موضوعه مذكورا في المنطوق أم لم يكن مذكورا. أما التعريف الأول فقد أشكل عليه طردا وعكسا، أما عكسا فبدعوى عدم شموله لمفهوم اللقب على القول به، إذ أنه عندما يقال أكرم رجلا فإذا قلنا إنه يوجد عليكم السلام لهذه الجملة مفهوم كان مفهومها لا تكرم امرأة، فإذا عرفنا المفهوم بأنه حكم غير مذكور وأريد من الحكم ما يشمل نفي الحكم لدخلت الجملة اللقبية في التعريف الذي اختاره الميرزا القمي، لكنه حينئذ تخرج الجملة الشرطية، ففي قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه فإن المفهوم على القول به إذا لم يأت زيد، وزيد مذكور، فالحكم الثابت في المفهوم وهو عدم وجوب إكرامه ثبت لموضوع كان مذكورا في المنطوق، فلا يصدق على الجملة الشرطية أنها حكم لغير مذكور، لأن الموضوع مذكور فيها، فلا يكون جامعا لجميع ما يندرج تحت المفهوم. وأما طردا فقد اعترض عليه ببعض أمثلة ما يسمى عندهم بالدلالة السياقية، من قبيل دلالة الإيماء والإشارة والاقتضاء. فمثلا استفيد أن أقل الحمل 6 أشهر من النظر في قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، ومن قوله والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين. فإذا كان الرضاع عبارة عن 24 شهرا، فيكون ذلك بإزاء الفصال، فيبقى من 30 6 أشهر بإزاء الحمل. فالحكم الثابت في مثل هذه الدلالة وهي 6 أشهر ثابتة لأقل الحمل، وأقل الحمل غير مذكور في الآيتين، فيصدق عليه أنه حكم لغير مذكور، مع أن الدلالة السياقية ليست من المفهوم اصطلاحا. فإذا تحصل أن التعريف الذي اختاره الميرزا القمي تبعا لبعض القدماء ليس جامعا ولا مانعا. المصنف رحمة الله عليه على الرغم من كونه غير التعريف إلا أنه بناء على مسلكه الذي تكرر معنا من أن جميع التعاريف التي بأيدينا ليست من قبيل التعاريف الحقيقية، بل هي من قبيل شرح الاسم، وما كان من هذا القبيل وليس من التعاريف الحقيقية فلا يشكل عليه بعدم الجامعية وعدم المانعية. هذا مرارا تقدم معنا، يعني مثل التعريف اللفظية الآن إذا فتحنا قاموس ما معنى سعدانة؟ يقول لك نبت، هذا التعريف يدخل ماذا؟ الأغيار، يدخل ما لا يسمى سعدانة، لأن الغرض من التعريف مجرد التوضيح، فلا يشكل التعريف اللفظية وشرح الاسم لا يشكل عليها بعدم الجامعية وعدم المانعية. والمصنف باعتقادي كل هذه التعريف تعريف لفظية وليست تعريف حقيقية، فإذا لا وقع لهذه الإشكالات. ولكن على الرغم من ذلك اختار أن المفهوم هو حكم غير مذكور، سواء كان موضوعه مذكورا أم لا. لتقريب هذا التعريف لابد أن نعرف مميزات المفهوم. يستفاد من مجموع كلمات المتن أن المفهوم عبارة، يستفاد من مجموع كلمات المتن مجموعة من الخصائص للمفهوم. الخصوصية الأولى أنه عبارة عن نسبة تركيبية وليس مفهوما إفراديا. فإذا زيد ليس مفهوما لأنه مفرد، لابد حتى يكون عندنا مفهوم ماذا؟ أن يكون نسبة تركيبية. هذه الخصوصية الأولى، بلا فرق بين أن تكون هذه النسبة التركيبية إخبارا أم إنشاء. فالإنشاء من قبيل إذا جاءك زيد فأكرمه، والإخبار من قبيل إذا دخل الوقت فزيد جالس. طبعا في الجمل الشرطية لا يخفى عليكم أن الإنشائية والإخبارية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الجزاء. كان الجزاء إنشاء فالجملة كلها يقال لها إنشائية، إن كان الجزاء عبارة عن إخبار فالجملة كلها يقال لها جملة إخبارية. ففي كليهما يوجد مفهوم. الخصوصية الثانية أن الدلالة المفهومية، دلالة التزامية بينة بالمعنى الأخص، والدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأخص هو ما يكفي في تصور الملزوم، تصور اللازم. فخرج بهذه الخصوصية الملازمة القائمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، فإنه لا يكفي في تصور وجوب الصلاة أن نتصور وجوب الوضوء، بل يحتاج ذلك إلى إقامة برهان كما تقدم مفصلا في مبحث مقدمة الواجب. فوجوب المقدمة وإن كان لازما لوجوب الصلاة، إلا أنه لازم عقلي، والدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأخص لازم ماذا؟ لفظي. لذا عدت الدلالة الالتزامية من مصادق الدلالة اللفظية. نعرف الدلالة اللفظية تنقسم إلى مطابقية، تضمنية، التزامية. حتى تكون التزامية لابد أن تكون بينة بالمعنى أخص. الخصوصية الثالثة أن الدلالة المفهومية دلالة تبعية وليست دلالة استقلالية. بهذا القيد تخرج الكناية، ففي قولنا زيد كثير الرماد كناية عن ماذا؟ كناية عن الكرم. فإن الكرم وإن كان لازما، فإن كرم زيد وإن كان لازما لكثرة الرماد عند زيد، إلا أن إرادة هذا اللازم لم تكن تبعية بل كانت استقلالية، ولذا عرفت الكناية بأنها استعمال اللفظ في معناه الحقيقي ليراد به اللازم، فاللازم في الكناية مقصود استقلال، بخلافه في المفهوم، فإن إرادة المفهوم بتبع إرادة المنطوق. طبعا في الكناية يوجد نظريات أربع. نظرية هذا الكلام كلامي على رأي المشهور وهو الرأي الصحيح. هناك نظرية تقول بأن الكناية واسطة بين المجاز والحقيقة، يعني الاستعمالات ثلاثة: استعمال حقيقي، استعمال مجازي، واستعمال كنائي. هذه نظرية. نظرية وهي نظرية المشهور تقول لا، استعمال المجازي استعمال حقيقي. الكناية ليست وصفا للاستعمال، وإنما الكناية وصف لأي شيء؟ للإرادة. الإرادة تكون صريحة وقد تكون كناية. مراد الجدي قد يكون صريحا وقد يكون بالكناية. أما الاستعمال استعمال حقيقي، اللفظ في قولنا زيد كثير الرماد في أي معنى استعمل؟ استعمل في كثرة الرماد لننتقل منه إلى لازمه المراد وهو الكرم. ملتف جيدا. هذا رأي المشهور. الرأي الأول، الفرق أن الرأي الأول يقول لا، عندنا واسطة بين الحقيقة والمجاز. هناك رأي ثالث يقول لا، الكناية قد تكون حقيقة وقد تكون مجاز. قد تكون حقيقة إذا فعلا زيد في الخارج كان عنده رماد، فهذه الكناية تكون حقيقة. تكون مجاز إذا زيد لا يوجد عنده رماد، فقط أردت ماذا؟ الكرم. فهذه نظرية ماذا؟ نظرية ثالثة في البيت. ما أدري نظرية رابعة يمكن يكون موجود ناس يعني. لا لا، هذا اختلاف في المقصود من اللازم والملزوم. هذا النزاع نزاع لفظي، انه السكاكي والمشهور احدهما يقصد من اللازم شيء والاخر يقصد منه شيء اخر، والا هي واقعا واحد. المهم، هذه الخصوصية صارت ماذا؟ الثالثة. بناء على ذلك يصح لنا ان نعرف المفهوم بأنه حكم غير مذكور لجملة فيها بحسب اللفظ ما يستلزم ذلك الحكم. فمثلا في قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه، مفهوم هذه الجملة على القول به هو نفي وجوب الإكرام عن زيد ماذا؟ إذا لم يجب، ونفي وجوب الإكرام حكم غير مذكور في المنطوق، لأن المذكور في المنطوق ماذا كان؟ وجوب الإكرام، لا نفي وجوب الإكرام. ولكن موضوعه وهو زيد كان مذكورا في المنطوق، وهذا الحكم غير المذكور استتبعته، لأن الدلالة قلنا دلالة تبعية، خصوصية في المنطوق. ويشمل هذا التعريف مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. تقريبه أن العلماء قسموا المفهوم إلى قسمين: مفهوم مخالفة، وهي أن تكون الجملة المفهومية مخالفة للجملة المنطقية في السلب والإيجاب، كمثال الجملة الشرطية. ومفهوم موافقة، وذلك بأن تكون الجملة المفهومية موافقة للمنطوقية في السلب والإيجاب، كمفهوم الأولوية، ففي قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، مفهومه ولا تضربهما. فلا تضربهما يدل على حرمة الضرب، والحرمة في المنطوق لم تكن منتفية بل كانت ثابتة، لأن المنطوق دل على حرمة قول أف، فلذا سمي مفهوم ماذا؟ موافق. هذا تمام الكلام في تحديد المفهوم وفرقه عن المنطوق. في ختام البحث يشير إلى مطلبين أو إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول أن هناك تعاريف أخرى ذكرت للمفهوم، وبنظر المصنف لا داعي للتعرض لها وبيان ما فيها من النقض والإبراء، وذلك لما عرفت من عدم الحاجة إلى ذلك بعد كون التعاريف ماذا؟ لفظية. المطلب الثاني: وقع النزاع بين القوم في أن المفهوم هل هو من صفات المدلول أو من صفات الدلالة. جماعة اختاروا الأول وجماعة اختاروا الثاني، والفرق بين المدلول وبين الدلالة كالفرق بين الطرف والنسبة، لأن الدلالة نسبة قائمة بماذا؟ بطرفين، لأن الدلالة عبارة عن كون اللفظ بحالة يلزم منه فهم معناه، فهي نسبة قائمة بين اللفظ والمعنى. والمدلول هو أحد طرفي الدلالة. فهل المفهوم وصف للدلالة أم هو وصف للمدلول؟ اختار المصنف أن الأشبه أن يكون المفهوم والمنطوق من أوصاف المدلول لا من أوصاف الدلالة. والوجه في هذه الأشبهية أن كلا من المفهوم والمدلول من قبيل صيغة اسم المفعول، وهذا يتناسب مع ماذا؟ اسم المفعول يتناسب مع المدلول لا الدلالة. فالمفهوم إذا كان حكما غير مذكور كما تقدم في تعريفه، فالذي يتصف بهذا الشيء هو المدلول الذي يستفاد من تلك الخصوصية الموجودة في المنطوق. فإذا كان المفهوم وصفا للمدلول فماذا نفعل بإطلاق المفهوم في كثير من الكلمات على الدلالة؟ فيقال دلالة مفهومية، كما يقال دلالة منطوقية. يجيب المصنف عن ذلك بأن هذا الإطلاق من باب الإسناد المجازي، إسناد اللفظ إلى غيره ما هو له، فالدلالة تتصف بالمفهومية لكن بلحاظ ماذا؟ ولكن بلحاظ مدلولها. واضح هذا الكلام؟ المبحث المطلب الثالث من المطالب المتبقية في هذه المقدمة أن النزاع في المفهوم هل هو نزاع صغروي أم أنه نزاع كبروي؟ ظاهر بعض العناوين حيث يقال مفهوم الشرط حجة ومفهوم اللقب ليس بحجة أن النزاع في إثبات كبرى الحجية. ولكن الأمر ليس كذلك، وفي مثل هذه العناوين يوجد مسامحة، لأن بحث المفاهيم من صغريات حجية الظهور، والبحث في الواقع هل الجملة الشرطية ظاهرة فيها، هل الجملة الشرطية فيها خصوصية ظاهرة في المفهوم والانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ فالنزاع إذن في وجود ظهور للجملة في المفهوم، وبعد ثبوت هذا الظهور يندرج المفهوم أين؟ تحت كبرى حجية الظهور. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة. نقرأ المقصد الثالث في المفاهيم، مقدمة، وهي أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري. عندما قلنا حكم إنشائي أو إخباري استفدنا أن المفهوم ليس عبارة عن مفهوم إفرادي، وإنما عبارة عن نسبة تركيبية، لأن الذي يكون إنشاء إخبار لابد أن يكون ماذا؟ جملة، نسبة تركيبية، أن يكون مركبا تستتبعه. أيضا استفدنا من مقومات المفهوم ماذا؟ أن الدلالة فيه تبعية أو استقلالية. دلالة فيه تبعية. تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ. في قولنا أريد من اللفظ يدل على أن الدلالة لفظية، فتخرج مثل مقدمة الواجب، لأن هناك الدلالة ماذا؟ عقلية. تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من المنطوق من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة. لماذا؟ لأنه سوف يأتي أحد الطرق لإثبات المفهوم التمسك بالإطلاق، والمقصود من الخصوصية هنا كما سوف يأتي هي العلية الانحصارية، من عند المشهور حتى يدل الجملة على المفهوم لا بد من أن يدل المنطوق على العلية الانحصارية. إذا كان علة منحصرة له مفهوم، كما سوف يأتي توضيح ذلك في الفصل القادم إن شاء الله. وكان يلزمه لذلك، يعني كان المفهوم يلزم المنطوق لأجل تلك الخصوصية، سواء وافقه في الإيجاب والسلب. هذا سميناه مفهوم ماذا؟ الموافقة. أو خالفه سميناه مفهوم المخالفة. فمفهوم إن جاءك زيد فأكرمه مثلا لو قيل به. سوف يأتي أن المصنف ينكر المفهوم للجملة الشرطية، صحيح أو لا؟ يأتي إن شاء الله، لا تستعجل. فمفهوم إن جاء زيد، فإن جاءك زيد فأكرمه مثلا لو قيل به، قضية شرطية سالبة بشرطها، لأن شرطها ما هو؟ إن لم يأتي. وجزائها ليش؟ لأن جزائها فلا تكرمه، لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية، وتكون لهذه القضية اللفظية خصوصية كالعلية الانحصارية. بواسطة تلك الخصوصية كانت مستلزمة لماذا؟ للمفهوم. فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور، لا أنه حكم لغير مذكورا كما فسر به. وقد وقع فيه النقض والإبرام بين الأعلام، مع أنه لا موقع له كما أشرنا إليه في غير مقام. قلنا أن هذه تعريف من قبيل شرح الاسم كما في التفسير اللغوي. ومنه قد انقدح غير هذا التفسير مما ذكر في المقام، فلا يهمنا التصدي لبقية التعاريف، كما لا يهمنا بيان أنه من صفات المدلول أو الدلالة. ثم قال وإن كان بصفات المدلول أشبه، بينا لماذا؟ لأنه اسم مفعول فيكون أشبه بصفات المدلول. خب إذا كان بصفات المدلول أشبه، لماذا يقولون دلالة مفهومية دلالة منطوقية؟ يجيب عن ذلك يقول: وتوصيف الدلالة به أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلق، يعني وصف الدلالة بالمفهوم باعتبار متعلق الدلالة وهو المدلول، وهذا نسميه بالإسناد المجازي، إسناد اللفظ إلى غير ما هو له. حق الصفة أن تكون لمن؟ للمدلول. أسندناها لمن؟ للدلالة. وقد المطلب الثالث والأخير: وقد انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ إنما هو يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو اللقبية أو الغائية هل تدل بالوضع أو بالإطلاق، قرينة العامة يعني قرينة الحكمة، على تلك الخصوصية المستتبعة لك تلك القضية، يعني هل هي ظاهرة في تلك الخصوصية لتندرج تحت صغرى حجية الظهور، وليس الكلام في أي شيء في أن المفهوم حجة أو ليس بحجة. وإن كان بعض العبائر يظهر منها أن النزاع إنما يكون كبرويا. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة. فما قيل أو يمكن أن يقال في دلالته على المفهوم مجموعة من الجمل، أهمها الجملة الشرطية بدأ بها المصنف، بقية البحث غدا إن شاء الله.